بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. جاء في الحديث الشريف عن الباقر من آل محمد، لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منك، إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. حديث رواه الثقة الكبير الكليني في كافيه الشريف. كلامنا حول العقل وما له من أهمية كبرى في تحسين حال الإنسان في الدارين. تقدم الكلام في الأسبوع الماضي في مقدمة طويلة حول تعريفه عند أئمة اللغة، وأخذنا بعد ذلك الكلام إلى مجموعة من المطالب المرتبطة بأصل الموضوع. وفي هذا اليوم الشريف، يوم الجمعة، الكلام موصولا بما تقدم في الأسبوع الماضي مع مقدمة يستدعيها الوضع. الإنسان عندما يأتي إلى هذا الوجود، يعني أن ثمة نعمة قد طوقت بها رقبته، المفترض أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، نعمة الوجود. قوام هذه الحقيقة في الأرض عبارة عن النفس التي تحكي الروح، ومن المعلوم أن الروح تعريفها حدا تاما أو رسما من المتعذر على أصحاب العقول من بني البشر، حيث ذلك مما استظهره الله سبحانه وتعالى واختص به نفسه. النفس وإن لم نتعرف عليها، الروح وإن لم نقف على حقيقتها، ولكن مجموعة من الأمور الصادرة عنها حصرا تدللنا على وجودها، وعلى هذا فقس ما سواه من الأمور الغائبة عنا حسا والحاضرة معنا. الحقيقة المطلقة لواجب الوجود نحن لا نستطيع أن نحدها في مكان أو نقيدها بزمان، حال أنها حاضرة، هي أقرب إلينا من الوريد الذي منه قوام هذا الجسد المادي. أقرب إليكم من حبل الوريد في هذا المساق، ما من شيء إلا والله معنا فيه. قد نغيب نحن عن عوالم من حولنا، شهود وغيب، ولكن لا نغيب نحن عن ساحة المطلق. فكل قول وكل فعل يصدر منا هو في محضره جلت قدرته. لكن حيث أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ البشر لأنه لا يخشى فوتا يمهلهم بل يمد له نمد له مدا شيء ليس على حسبانه ولا في خاطره من النعم من القوى من ولكن الحساب عند رب الأرباب في يوم الحساب. هناك قنطرة اجتيازها ليس من السهل اليسير، يستوقف الإنسان عندها يطلب منه الهوية المختومة بختم النبوة بختم الإمامة بتصديق الخلف الباقي من آل محمد. هذه النفس انطلق العلماء أيضا في تعريفها وتحليلها، اصطدمت مذاهبهم ومشاربهم وأذواقهم، ولما يصلوا إلى ما هو المرجو والمبتغى غاية ما في الأمر قربون منها قليلا. جهود البحث من أرباب العلم والمعرفة فلسفة وعرفانا أجهد أنفسهم لآلاف مو مئات آلاف من السنين، يحاولون كشف كنه هذه المفردة وما تدل عليه من معنى، ولم يتسنى لهم ذلك، خطوا خطوات يسيرة بالعقل البشري. هذا العلم الذي بين أيدينا جراء فتح الأبواب المغلقة، لكن إذا ما حصرت وما هو الآتي من الإنتاج البشري فيما يمد له من البقاء قبل الإذن للخلف بالخروج بالظهور، كله لا يتجاوز مساحة الحرفين. كل علوم البشرية من آدم إلى يومنا إلى ما يأتي في دائرة حرفين. عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للخلف الباقي بالفرج ترشد العقول ويفتح ما أغلق من أبواب المعرفة. الحروف المتبقية التي هي بمساحة 26 حرف لم تفتح أبواب معارفها، هي الأسلحة التي يفتح بها الخلف الباقي واقع البشر حقيقة البشر. تخرج الأرض فلذات كبدها دون عناء، الفقير يغلق الباب في وجه من يريد أن يدفع له زكاة ماله لما يعيشه من الغنى، بل بعضهم يقول له ابسط حجرك، يعني افتح الحجر لأضع فيه ما علق بذمتي من زكاة. ذاك اليوم منين تجي؟ اليوم النسبة عكسية مو طردية، بقدر ما يؤتى الإنسان من العلم وتتفتح عليه أبواب التطبيقات والإنتاج الذي نعيشه كنعمة البرودة في الصيف والدفء في الحار والثمرات تجبى لك من جميع الأوطان. هذا حساب، في ذلك اليوم الحساب يختلف تماما. اليوم بقدر ما تزداد النعمة بأيدي الناس بقدر ما تتشكل طبقة من المعدمين، ولا يسلم من هذا نظام تطبيق الدين بحذافيره لا يمكن أن يصار إليه ولا يمكن أن يدعيه مدعي. نعم محاولات هنا وهناك لكنها لا ترتقي إلى المستوى الذي يولد حالة من الإطمئنان أن من بأيديهم الأمر في جميع الأنحاء سوف يرفعون هذه الغائلة إحدى البلدان المسلمة، تعرض مشروعا لكنها تعاني من 25% من أبنائها تحت خط الفقر. هذا رقم مخيف مرعب. وعلى هذه فقس ما سواها إن لم يكن الحال أسوأ. زين، قد يقول قائل مهدي من يجي يعني بشخطة قلم انتهى كل شيء؟ بأقل من ذلك، بقياس قبل أن يرتد إلى طرف إليك طرفك في تبعية قبل أن تقوم من مقامك شفة طويلة، بل قبل أن يرتد إليك طرفك مفاتيح الغيب في يد الخلف الحجة، مسألة قبل أن يرتد إليك طرفك ما موجودة أساسا. هذه مرتبة متخلفة جدا إذا ما قيست بمرتبة ما هو الموجود في يد المهدي عليه. لماذا؟ لأن ذلك لا يتجاوز حدود معطيات الحرفين، بينما هو الموجود قد يقول قائل يعني النبي لم تكن بيده هذه المفاتيح؟ نقول بلى، ولكنها في سر الأسرار. لذلك يخرج النبي وتخرج معركة أحد بالمشهد المعلوم، المهدي لا تصاحب حركته انتكاسة أو انهزام أو حركة من الألف إلى الياء في دائرة الألف إلى الياء أبدا. لكن النفوس التي حول المهدي عليه السلام تصاغ بصياغة جديدة، يمسح على رؤوسهم فترشد عقولهم، فيصبح الواحد منهم من حيث البصر كالحديد، يرى ما وراء الجدار مو الخلف المهدي، شغلة منتهين من عندها. الأركان الأوتاد الأنصار الذين خصوا بهذا المقام يرون ما وراء عوالمنا المشهودة المادية الحسية. هذا يحتاج أيضا إلى سير طويل، تخلية تصفية تحلية. من سعى في هذه الأسفار الثلاثة ربما شرف بنظرة لطف من دائرة الغيب من الخلف الباقي في آل محمد. حيث لكل جماعة وطائفة مسار ترتب آراءها أوراقها وتنتزع آراءها بناء على ذلك، فالعرفاء يقفون في الصف الأول. الإنسان العارف يقف في المقدمة، ثم يليه طبقات بعد طبقات. لكن النمرقة الطبقة الصفوة الأولى هي صفوة أو طبقة العرفاء الذين اشتغلوا مع الصانع وابتعدوا عن دائرة المصنوع، أولئك الذين إذا ما نظر الإنسان إلى وجوههم قربوه من الله سبحانه وتعالى. هذه الطبقة. هؤلاء ليسوا أنبياء ولا هم رسل ولا أئمة، لكنهم في دائرة الأولياء يتحركون في مناخهم مع تسامح نسبي في العبارة. هؤلاء العرفاء حتى يقتصروا المسافة ويختصروها على المريدين وضعوا لها علامات، متى ما انتظمت في سلك واحد أوصلتنا إلى الدائرة التي يتحركون فيها. أيها الأحبة، من يصف الشيء يفترض أن يكون متقوم به حتى يقف على جميع حدوده. أما إذا كان لا يتحلى بتلك الصفة ولا يتقوم بها فإن تعريفه يبقى ذلك التعريف الناقص الذي لا يصل إلى كله الحقيقة، بل ربما حتى طرق الباب. وعند أصحاب السير والسلوك مناهج وطرق، هذه المناهج والطرق هي عبارة عن مفاتيح تسلم للمريدين من خلالها يفتحون ما غلق أو أغلق أمامهم. التقلية مرحلة نحن في مسيس الحاجة إليها. التقلية أو التصفية أيضا نحن في مسيس الحاجة إليها. التجلية مقام رفيع لا يصل إليه إلا من قطع المسافات في عالم السير في اتجاه عالم الغيب، يتجرد من شهوده ليتعلق. الأمر الأول عدم النقص الجوهري في النفس، وهو الشيء الذي تتقوم به. لذلك الإنسان الذي يرى في نفسه نقصا سورا يفترض أن يكون هو الحاكم على نفسه بادئ ببدء. هذه الحالة من النقص قد تكون وليدة أمر طبيعي، كالطفل الصغير المجنون أو المصاب بمس ولو إدوارا، هؤلاء يحملون نقصا في أصل الجوهر الذي تتشكل منه هذه الحقيقة إنسان، أعم من أن يكون رجل أو امرأة. هذا النقص خارج عن إرادة الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يرمم نقصا هو خارج عن دائرة القدرة. أن يولد الإنسان فاقد البصر لا أفقد الله أحدا هذه النعمة، خارج عن إرادته. أن يشتكي نقصا في أحد أعضائه خارج عن إرادته. في عقله الناس يتمايزون بعقولهم كما يتمايزون بأديانهم، عقلهم فرق، أكو واحد متفوق لوجود عقل فاعل، أكو واحد لا والله. الأمر الثاني الصفاء من جميع الكوادر التي ربما تلحق بالنفس أو بالجوهر الكامل. يولد كاملا من حيث الطبيعة لكن تعلق مجموعة من الكدورات فيصبح في حالة غير مهيئة وغير قابلة للدلوف إلى مساحة السير والسلوك صوب المطلق. وهذه أيضا لها مصاديقها، وعلى رأسها ارتكاب المعاصي والعياذ بالله. عقله سليم، جوارحه سليمة، لكن لا يوظف هذا العقل وهذه الجوارح في الاتجاه الصحيح، وإنما يحرف مسارها ويحرف بوصلتها إلى اتجاه لا يفترض أن تتجه إليه فيرتكب المعصية. في الأحاديث الشريفة في إفادات العارفين أن الذنب إذا ما أذنبه الإنسان نكث نكثة في القلب، نقطة سوداء، فإن عمد إلى إزالتها فبها، وإلا استقرت. هنا مسلكان، مسلك أنها تتسع شيئا فشيئا من حيث هي تتسع، يعني هذه النقطة السوداء لها القدرة على أن تتسع من حيث هي، يعني شنو؟ يعني الذنب مو فقط حين ارتكاب الذنب يترك أثرا سلبيا، وإنما فيه قوة دافعة لارتكاب الأخطاء. لذلك تشوف كثير من الناس يروحون للسيء، سيء ثم أسوأ. الظلماء سيء ظويلم شوي، لكن تالي يصير ظالم. انزين، جماعة أخرى تقول لا، النكتة بما هي هي سوداء تبقى هي السوداء، ولكن السواد أيضا له قابلية الشدة والضعف. الذنب المستدرج بالنقطة الأولى يحدث نقطة إلى جانبه، فتحصل حالة التفاعل بين شيئين، يصبح تكاثر والعياذ بالله كتكاثر جميع المكونات على وجه الأرض، سالب موجب ذكر أنثى، في النتيجة تتكثر. في الإنسان الشكل موجود، في الحيوان الشكل موجود، في الشجرات موجود، كل العوالم التي نعيشها مادة هي في هذه المساحة من التكاثر. الذنوب بهذه الكيفية للإنسان الذي يملك جوهرا كاملا لم يعتريه النقص فطرة. ثم مساحة ثالثة فيها من الأهمية الشيء الكثير، وهي اتحاد الوجهة التي يتجه إليها الإنسان صوب عوالم الغيب من حيث القول والفعل، وهذا مقام كبير. هذا الارتباط ينأى به عن عالم الشهود، عالم المادة، عالمي وعالمك، ويقربك من عالم آخر هو عالم السماء، عالم الفيض، عالم الجلال والجمال. هذا مقام العلماء العرفاء الذين تقدم بهم المسار تستشعر تلك الحالة منهم عند النظر إلى وجوههم، الدخول في حضرتهم، الاقتراب من إشراقات أرواحهم. عندنا طبقة من العلماء الأجلاء الذين النظر إليهم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن لم ينطقوا ببنت شفه. ده موجود أصلا، لو خليت الأرض من هؤلاء وهم واسطة فيض بيننا وبين الغيب. في الحديث الشريف لولا شيوخ ركع، ماكو، هذه حقيقتها. هذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى في عالم التسبيح، أنا وأنت والآخر نسبح، نهلل، نقدس، نكبر، نكثر من الحمد، مصباح يدور في أيدينا، لكن إدارته في أيدينا قطعا تختلف تماما عن الإنسان العارف. لماذا؟ لاتحاد الوجه عند ذلك الإنسان المسبح. احنا تشوف واحد مصباح بيده بس يطالع اللي يمه، واحد يقول شغل له مروحة، تشوف نص المسجد سوى كذي، هو مصباح بيده. العارف هالحالة ما تصير يمه، سيد العرفاء، إمام المتقين، أمير المؤمنين علي عليه السلام في معركة صفين عندما انتزع السهم من رجله كان في عالم السبوحات العلوية، أصلا منفصل تماما عن ظواهر المادة وضغوطاتها، انصهار كلي. السهم شاك في قدمه أو تم انتزاعه من قدمه، الحال واحد. ليش؟ لأنه لم يخرج عن دائرة ذكر الله سبحانه وتعالى المتمثلة في وحدة الوجه. ما رأيت شيئا. يقتل الإمام علي لكن لا يرى إلا الله، يتهجد الإمام علي وليس له شغل إلا الله. ده اتحاد الوجه. نشوف الواحد في الصلاة يخطط العشاء وين يتدبر، الغداء بكرة وين يصير، كذا ما أدري شنو هاي شغلنا بعد. ليش؟ لأن الجهة الواحدة غائبة، صار جهات عندنا تعامل وياها. الأمر الرابع إسقاط الحجب فيما بينك وبين الذات المطلقة وبين السماء وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الحجب هي عبارة عن التقليد والتعصب الذي يقيد الإرادة عند الإنسان في سفره. شوف أنت الإنسان بحساب المادة، إنسان عند الرغبة للسفر يمتلك القدرة على السفر، تغيب عنه الإرادة في السفر. ليش؟ إما لأن التعصب يفرض نفسه على أمر ما، يفرض نفسه على أمر ما، أو التقليد، شفلان ما يروح أنا ما أروح. موجودة في عالم الارتباط بالسفر من النوع الآخر اللي هو عنوان المعنويات، أيضا هذه تقف حائلا. مثلا إنسان مستطيع للحج، الحج سفر إلى الله، نسك عبادة سفر، تشوفه يصل إلى قبره ولما يوفق. ليش؟ ليش ما يوفق؟ لأن الحجاب لا زال موجودا، ولو أن الحجاب أمير لما تأخر عن أداء ذلك التكليف. وهذه إشكالية، إشكالية كبيرة. الإرادة في الأشياء قادرة على النفاذ إذا ما تخلصت من قيود الحجب. فبقدر ما الإنسان يستطيع أن يسقط من تلك القيود، بقدر ما تكون له إرادة قوية نافذة تغير العوالم من حوله. لذلك نجد في سيرة بعض الأعلام من أعلامنا رضوان الله تعالى على من مضى يد الله من بقي، وأخص بالذكر السيد الإمام قدس سره، عندما كانت الإرادة مجردة عن الحواجب أو الحجب مسقطة دون إفعال الإرادة، حصل ما حصل، لا أجتمع أنا وهو تحت على أرض واحدة، وصار شيء كل قوة الإرادة موجودة. أما إذا أنا عندي قوة إرادة لكن سهل يجي يمي واحد يقول لي مولا لو تبطل هم أحسن، وخلصت راحت الإرادة، طاحت طاحت. الأمر الخامس هو لملمة جميع القواعد التي لها مدخلية في استخلاص النظر، على أساس منها يصل إلى الهدف وإلى الغاية. أحيان مقدمات أحيان شرائط، لكن ينهيها بهذه الكيفية. العقل عند الفلاسفة مساحاته ضمن حدود هذه النفس إذا ما اكتملت. شوف العقل لوين يروح. أيها الأحبة، اليوم أزمتنا أزمة عقل، مو أزمة مادة. ما حد يعيش من جوع، ما حد يموت من جوع اليوم، ما حد يموت من جوع، لكن الموت من جهل كثير، الموت من كسل كثير. منشأ الكسل خمول العقل. لو كان الإنسان يمتلك عقلا فاعلا لما حدثت حالة الكسل. فيحصل لدى الإنسان بعد ذلك جوع ثم موت. فلان فلان إذا جاءك الملكان الكريمان أجلساك أسنداك قالا لك من ربك، فقل ربي الله، أحيان يقول ربي الله، أحيان يقول ربي الهوى والعياذ بالله. من نبيك؟ يقول نبيك. من نبيك؟ يقول الشيطان. طبقة موجودة في عوالم القبور. أجل عبالك هو بلسان طلق دلق الله ربي محمد النبي علي إمامي الكعبة قبلتي القرآن كتابي الإسلام ديني ثم يدرج بأسماء الأسماء النورانية من محمد وآل محمد ذاك مقام يا حبيبي. الإمام الصادق عليه السلام الذي سوف نعيش ذكرى شهادته ليلة الجمعة القادمة، لا تنسون هذا إمام المذهب، هذا الإمام الذي علم أئمة المذاهب الأربعة مسيرة الاستنباط، هذا الإمام الذي نهل الكثير من علمه وتنكر له، هذا الإمام الذي جهل حقه وما زالت الغلامة تطارده أو الظالم يطارده، الأقلام لا توفيه الحق، المنابر لا تعطيه ما يستحق. أيها الأبناء خصوصا، أيها الإخوة، مجالسهم مدارسهم، مجالس أهل البيت هي مدارسهم، إذا أردنا عطاءهم فيضهم نورانيتهم فهي في مجالسهم مو بر مجالسهم، أنوارهم في الحسينيات والمساجد والتكايا لا فيما عداها، فالسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما من أوتي كتابه بمن؟ بيمينه. ممن؟ تجي للإمام الصادق تقول عطني كتابي بيمين، جاي يقول والله ما جيتنا ذيك الليلة احنا جالسين وكان عندنا مجلس عزاء وما شفناك وجاي تبي تاخذ من عندنا بعد وصل خر، ما يصير هذه شوي مستحاية، بس لو الواحد حضر وجل الإمام الصادق وجل الإمام الكاظم وجل أحد الأئمة وقال له مولانا إمامنا أنقذنا ورطة كون تتدخل ولا نروح وطيب دولتنا، يقول له الإمام بلى كان في المجلس الفلاني، كان خاشعا أو متخشعا، باكيا أو متباكيا، ولا أقل من تكثير سواد. هسه بعضهم مع والعياذ بالله سوء التوفيق وين يوصل ناس، بعضهم وصلت بالحال أن البكي على الإمام الحسين ما يقدم ولا يأخر، شو تسوي يعني؟ يقول كفى، مو من العامة، العامة خلصوا بندوا بطلوا سوفوا الكل يصيح وكل شيء يصير وكل شيء يتغير، المشكلة من الخاصة اليوم، المرض من الداخل، المرض من الداخل. إذن آخر أنت ما تريد تبكي على الحسين، لا تبكي، ابكي على من تحب من الرموز التي تقدسها من فنانين وما إلى ذلك إن كان يروقك، لكن خلي الناس تأخذ راحتها مع أئمتها يا عديم الضمير. دي مشكلة. فليلة الجمعة إن شاء الله أنتم على موعد مع هذا الإمام العظيم الذي من حق كل من يسير على نهجه أن يرفع رأسه عاليا به. يقول عليه السلام خلق الله العقل من أربعة أشياء، أربع عناصر اشتركت لما صار عقل، العلم، العلم الأول خلق من العلم، العلم الأول الذي اختص به محمد وآل محمد، والقدرة، قدرة النافذة، والنور، والمشيئة بالأمر، أربع عناصر.
تمازجت فيما بينها أصبح لدينا عقل. صاحب البحار يروي هذه الرواية، صار عندنا عقل، هذه نعمة فوق النعمة الأولى. نعمة شنو الأولى؟ وجود. أنا لو وجدت ثم مت تحت الشغلة، لكن وجدت وأنا بين مسارين، مسار العقل ومسار الجهل. ثبتنا الله وإياكم على الولاء. انزين، العقل يحصلنا في المنزلقات. اليوم المنزلقات كثيرة، بغير العقل لا يمكن أن نتخلص منها. عقل كون نحكم، لأهلي أثرون علي، لمجتمعي أثر علي، لوسائل الإعلام تأثر. الله أكرمني بعقل بعناصره الأربعة، احتاج جمعة كاملة علشان هالعناصر الأربعة نرجع لها يوم من الأيام إن شاء الله. هالعناصر الأربعة تعطيك قوة اسمها عقل. آخر، ليش تبيعها بمجانا؟ ليش تخلي عقلك بيد غيرك ويقودك كما يقاد الجبل ليش؟ الله أكرمك بهالنعمة، آخر حركها. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يدع أتع غائلة الأشرار أن يصلوا إليها بسوء في أي مكان كانوا، أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وأن يدفع عنه شر الأشرار من بقايا الخوارج، وأن يحفظ سائر بقاع المسلمين، أن يرد كيد اليهود في نحورهم. واحد يقول لي ليش تقول كيد اليهود في نحورهم؟ ما بدت يهودية، صارت صهيونية، خلصت الدعوة، يعني ماكو فرق. اليهود الذين يسيرون على نهج موسى عليه السلام، ما أخذنا شغل وياهم، شغلة مع صهاينة، ما عادت يهود اليوم. يعني أن تراق الدماء وتسق الأنفس بدم بارد، هذه صهيونة، ماكو دين إسلامي دين سماوي يبيح القتل أبدا، لا نبي ولا رسول ولا 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 حتى عقل بشري ناضج يبيح إراقة العقول، لكن أكو لوثا انحراف فكري يصلهم إلى ما وصلوا إليه. حفظنا الله وإياكم، حفظ عموم المسلمين أينما كانوا. نسأل من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وزيارة المولى الصادق عليه السلام. الصادق قريب يمنا والعطلة ما انتهت، وبنشوف مصداقيتنا مع الصادق شنهي. غيرنا ثابتين مصداقيتهم، بس احنا بنشوف، ما يفرق يعني زرت على شباك ولا زرت ها بنيات أطلال بصحوة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. احنا نعتقد شيء واحد، انهم في الدنيا نور، في عالم القبور نور، في عالم الآخرة نور، لانهم نور من نور متصل بنور القدرة. صلوا على محمد وعلى